الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا جملة من الأحاديث التي كما ذكرت فيما سبق لا يعني يقتصر فيها على العنوان وهو فضائل القرآن، وإنما الموضوع يشمل أكبر من ذلك، ألا وهو مسائل في علوم القرآن. فتدارسنا كيف كان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا على كم نزل القرآن وكيف نزل القرآن. كل هذه مسائل يذكرها العلماء الذين كتبوا في فضائل القرآن، سواء كتبوها في كتب السنة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وكما صنع الإمام أبو داود والترمذي، والآن نحن في السنة الكبرى للنسائي، أو فيما كتب على وجه الاستقلال في من كتب في علوم في فضائل القرآن كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وغيرهم. ونبدأ الآن في باب جديد من السنن الكبرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام الكسائي رحمه الله تعالى: باب بلسان من نزل القرآن. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب.
هذا كتب، الحمد لله، أقول هذا كتب فيه العلماء، هو القرآن ولا شك نزل بلسان عربي مبين، لكن على أي لغة، على أي لهجة، هو الغالب كما سيأتينا إن شاء الله في هذه الواقعة أنه قال عثمان رضي الله عنه لزيد بن ثابت ومن معه: إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانه. والإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان ذكر القبائل العربية التي كانت تؤخذ منها اللغة في أشهرها، ولأن هذا مرتبط بأحد الأقوال التي قيلت في المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف، وقد ذكروا رحمه الله تعالى يعني جملة من الأقوال في هذا. نعم. وهذا على كل حال الواقعة تدل على أن العبرة بلسان قريش. نعم.
قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد. قال ابن شهاب: وأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
هؤلاء الأربعة ثلاثة قرشيون وواحد أنصاري وهو زيد بن ثابت، والبقية كلهم قرشيون. نعم. كما سيأتينا
أن ينسخ الصحف في المصاحف، فإن اختلفوا وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. ففعلوا ذلك حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحفا مما نسخوا.
الحمد لله. أيها الإخوة والأفاضل، سبق أن ذكرت في هذا المجلس عدة مرات على وجه الاختصار المراحل التي مر بها جمع القرآن الكريم، وهي على وجه الاختصار المرحلة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد فيها الغالب والأكثر على الحفظ، على حفظ الصدور. ووجد من الصحابة أئمة كثر حفظوا القرآن كاملا، فمنهم الخلفاء الأربعة الراشدون، ومنهم زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، غير ذلك من الصحابة. ومما يدل على كثرتهم من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك النفر الذين غدروا بهم عند بئر معونة، أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 وقيل 70 من الصحابة فغدروا بهم، إلى آخر القصة التي تدارسناها أيضا يوما ما. ونعم كذلك كتبت بعض الآيات والسور على العسب وعلى اللخاف وعلى الرقاع وعلى الأحجار وعلى الأكتاف، هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع الأول. الجمع الثاني كان في عهد أبي بكر، وسيمر بنا إن شاء الله بعد أحاديث قصة السبب في ذلك، أنه لما استحر القتل، يعني كثر القتل في معركة اليمامة والتي قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه أمام مسيلمة الكذاب، وانتصروا عليهم، ولكن قتل في ذلك عدد كبير من القراء، فأفزع ذلك عمر فجاء إلى أبي بكر وحاول معه، المهم أقنعه، ثم بعد ذلك يعني انتخبوا لهذا العمل زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجمع القرآن وكتبه كاملا على آخر ما كان في العرضة الأخيرة، يعني وافق العرضة الأخيرة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، وبقي هذا المصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك طلبه، وهذا هو الجمع الثالث، وهو جمع عثمان رضي الله عنه، طلب النسخ من حفصة رضي الله عنها، وشكل لهذا يعني هذه الكوكبة من أئمة الصحابة زيد بن ثابت ومن معه كما سنقرأ الآن بعد قليل. ثم نسخ هذا المصحف عدة نسخ، وبعث بها عثمان رضي الله عنه إلى بقاع العالم الإسلامي، إلى العراق وإلى الشام، إلى أذربيجان، إلى مصر، إلى شمال أفريقيا، إلى غير ذلك، قيل 5 نسخ وقيل 7 وقيل أقل وقيل أكثر. هذه هي المراحل التي مر بها جمع القرآن على وجه الاختصار جدا. ومن أراد منكم الرجوع ينظر فيما كتبه من كتبوا في علوم القرآن، وأيضا من كتب في هذه المسائل على وجه الاختصار. هنا أيها الإخوة يقول أنس رضي الله عنه إن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قدم على عثمان، وكان عثمان في المدينة أمير المؤمنين، قال وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق، يعني ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل مع أهل الشام وأهل العراق، يعني خرجوا مع بعض للجهاد في سبيل الله عز وجل، قال في فتح أرمينية وأذربيجان فلله درهم رضي الله عنهم، يعني الصحابة ذهبوا بأنفسهم للجهاد، وصلوا إلى أذربيجان، وأذربيجان الآن منطقة بعيدة، فرضي الله عنهم ذهبوا للجهاد في سبيل الله، نشروا هذا الدين، علموه الناس. ولذلك ذكرت في هذا المجلس يوما ما أن أحدهم سأل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال له هل حفظ الصحابة كلهم القرآن؟ لأنه يريد أن يقلل يعني من شأن الحفظ، فقال رحمه الله لا، لم يحفظ كلهم عن بكرة تبيم، لا لم يحفظ القرآن، لكن الذي لم يحفظ القرآن كان مهتما ومشغولا بأمر آخر، إما في جهاد في سبيل الله، إما في الرباط في الثغور، وإما في تعليم الناس إلى غير ذلك. وإلا ما في شك حفظ القرآن ويعني هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا حذيفة بن اليمان وصل إلى أذربيجان، كان كله ذهب للجهاد والغزو مع أهل الشام وأهل العراق. قال فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن، نعم جاء في بعض الروايات أنه ناس يقرؤون بكذا وناس يقرؤون ويخطئ بعضهم بعضا، لأنه ليس بين أيديهم مصحف يرجعون إليه، نحن الآن لو نختلف الآن أنا وفلان مثلا في آية نسكت ونذهب ونأتي بالمصحف الآن وهو مع توافره نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بحقه، نفتح ونعرف الصواب هذا ولا الصواب هذا، يعني يرجع لسه، لكن هم ما كان بين أيديهم هذا، ولذلك كثر الخلاف فأفزع ذلك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فتركهم وقدم على عثمان، قال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، وفي بعض الروايات أدرك هذه الأمة لا تختلف بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات قال إنه كفر بعضهم بعضا وخطأ بعضهم بعضا، يعني كل واحد يقول الصواب معي وهذا يقول الصواب معي. فلما ذكر هذا لعثمان رضي الله عنه أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف وهي آخر ما وصلت إليها ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وهذا كما قلت أنصاري وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهؤلاء قرشيون، يعني واحد أنصاري وثلاثة كلهم قرشيون، أن ينسخوا الصحف التي في المصاحف التي كانت عند حفصة والتي هي من آثار الجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال رضي الله عنه فإن اختلفوا وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. يبقى الآن مسألة الرسم وهذا له قضايا وله قواعد، ولذلك يقول يعني العلماء خطان لا يقاس عليهما، الرسم العثماني والرسم العروضي. أنت الآن تعرف مادة العروض وهي كيف تكتب الشعر بناء حتى تزنه بأوزانه كما هو معروف، هذا لا يقاس عليه، ومثل ذلك كذلك الرسم العثماني له قواعد وله أسس لا يعني تغاير، وقد ولله الحمد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، بل عدوه كما قال علي رضي الله عنه من مناقب عثمان. فعلى كل حال كتب هذا المصحف، وقال هنا رضي الله عنه إن اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا ذلك، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق، يعني إلى كل عالم إلى كل بلد من بلاد المسلمين مصحفا مما نسخوا، ثم ولى الحمد توالى نسخ المصاحف وطباعته حتى توفر بين أيدي الناس، وهذا من فضل الله علينا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا أيها الإخوة هي المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن. عاد على كل حال هناك مسائل وهناك قضايا أجاب عنها العلماء وتكلموا، فيراجعها من يحتاج إلى هذا، لكن على كل حال هذا هو باختصار ما كان في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجمع الثالث في عهد عثمان رضي الله عنه، وهي منقبة وفضيلة من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من كان معه من الصحابة، وأيضا الصحابة كلهم أجمعوا أجمعوا على هذا، حتى من كان عنده مصحفا إما أنه حرقه وإما أنه دفنه، المهم كمثل ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب كلهم انصاعوا وانضموا إلى جمهور الصحابة رضي الله عنه، وما يروى من الآثار عنهم هو محمول على أحد أمرين، إما أنه كان قبل أن يجتمعوا مع الصحابة على مصحف عثمان هذا أمر، وإما أنها أسانيد منقطعة لا تصح إليهم، ونحن أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد، إذا صح السند نحن نقول إنه كما قال أهل العلم محمول على ما كان قبل انضمامهم إلى مذهب جمهور الصحابة، وقد أجمعت الأمة ولله الحمد على هذا المصحف، ولا زلنا نقرأه ونحفظه ونعلمه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله شفيعا لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب قم بين نزول أول القرآن وبين آخره. قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن
نعم مهدي. هذا الباب مر بنا شبيه به، وهو يعني كم نزول القرآن، يعني كم مكث الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام النسائي كما ذكرت في مفتتح هذه الدروس أخذ طريقة البخاري في دقة الاستنباط وكثرة التبويبات، قد يعيد الحديث عدة مرات، وقد ذكرنا في بعض الأحاديث أعاده 16 مرة وهو يعيد ويستنبط. فهذا أيضا أعاده، أراد يعني هنا لا يقصد عدد السنوات وإنما كم، يعني من الأول إلى النهاية كم حصل أو ما المدة التي نزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود وهو ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن في رمضان ليلة القدر فكان في السماء الدنيا، فكان إذا أراد الله أن يحدث شيئا نزل، فكان بين أوله وآخره 20 سنة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، في مسألة نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول مذهب الجمهور، وهو أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 سنة قبل الهجرة وفي 10 سنين بعد الهجرة. هذا هو مذهب الجمهور، مذهب أهل العلم. وهناك قول آخر وهو مذهب الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي وجماعة من أهل العلم، أنه نزل مرة واحدة ولم يكن على هذين النزولين. لكن على كل حال المذهب الراجح وهو المذهب المشهور، مذهب جمهور أهل العلم، أنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره هنا ابن عباس رضي الله عنهما. قال فكان إذا أراد الله أن يحدث شيئا نزل، فكان بين أوله وآخره 20 سنة. ذكرت فيما مضى أن الراجح عند أهل العلم أنه في 23 سنة، ولأنه في حديث ابن عباس أنه قال في 10 سنين بمكة و10 سنين في المدينة، وهذا محمول على أحد أمرين، إما على حذف زيادة العدد بعد العقد، وهذا أمر مشهور في لغة العرب أنهم قد يحذفون ما زاد على العقد فحذف، هذا أمر، وإما أنه هو وغيره عدوه بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتر الفتور الأول. ونحن قد تكلمنا عن فتور الوحي وانقطاعه، قد يكون لسبب أو لغير سبب، المهم قالوا فلهذا يعد بعد ذلك 10 سنين. على كل حال إن هذا أو هذا فالصحيح والراجح وهو المروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها وعن أنس أنه نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة قبل الهجرة و10 سنين بعد الهجرة، فيكون نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. نعم. وهذا الأثر مما تفرد به كما يقول المحقق النسائي عن غيره، لم يروه غيره. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا.
نعم، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم.
فكان إذا أراد الله أن يحدث منه شيئا أحدثه.
نعم، يعني أنزل منه، نزل منه في كذا، في مكة قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصل القرآن من الذكر.
نعم. القرآن هو من كلام الله عز وجل، وهو أفضل كلام الله، وهو أفضل الكتب، وهو المهيمن على ما سبقه من الكتب، فنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل. نعم. فوضع في بيت العزة
في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. قال سفيان: 5 آيات ونحوها.
نعم، قد يكون 5 آيات، قد يكون سورا. نعم، كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا، سورة كاملة قد تنزل، مثل سورة الأنعام نزلت جملة واحدة على طولها، نزلت جملة واحدة. جاء عن ابن عباس أنه شيعها 70,000 ملك، والله أعلم، لكن قد تنزل سورة كاملة، قد تنزل آية واحدة، قد تنزل آيات، قد يتتابع الوحي. ونحن قد قرأنا بالأمس أنه تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد يفتر، وقد نعم، وكما قال ابن عباس هنا في هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض جبريل القرآن.
نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم،
يعني المقصود العام الذي بعده، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني قبض في شهر ربيع الأول، فالمقصود يعني العام الذي بعده. نعم، قبض، نعم، عرض عليه
مرتين، فكان يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، معارضة القرآن ليس المقصود المعارضة يعني المخالفة والمخاطأة، لا، وإنما المقصود القراءة، هذا يقرأ وهذا يستمع، هذا يقرأ وهذا يستمع له، يقرؤون مع بعض، يعني هذه وهذه سنة، كما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المعارضة، القراءة والاستماع والتصحيح. وقد كان الناس يعني أهل الخير وأهل الفضل يعنون بهذا، كل هذا وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الصحابة ولا من بعده. كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع الصحابة قال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ذكرنا الله والدار الآخرة. قال: فيتلو بينهم القرآن. كان هكذا كان دأب الصحابة، وهذه طريقتهم. كان ابن مسعود رضي الله عنه كما يقول علقمة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، هو والربيع بن خثيم، هؤلاء كانوا من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا إذا جلسنا مع ابن مسعود رضي الله عنه قال: اقرأوا علينا القرآن، اقرأ يا فلان علينا القرآن. هكذا كانت المجالس تعمر بقراءة القرآن، بالمعارضة، بالمدارسة، لأنه ولا شك الإنسان أولا هو يعني يكسب الأجر والحسنات سواء كان القارئ أو المستمع، قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام القرطبي رحمه الله فيما يروي عن بعض السلف: ما الرحمة بأقرب إلى أحد من سامع القرآن. فأنت على خير، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا فيه التصحيح، قد يكون الإنسان عنده خطأ وهو لا يعرفه واستمر عليه ولم ينتبه له، فهو يستفيد. فالمعارضة أيها الإخوة، كما قلت، المعارضة ليست يعني المعاندة، لا، المقصود المدارسة، التلاوة، هكذا، هذا هو دأب الصالحين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يعارضه جبريل عليه السلام القرآن في رمضان، يأتيه ويعارض القرآن. هنا أيها الإخوة يقول: كان حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. هذا من باب التأكيد. وقال بعض الشراح إن هذا فيه بيان لقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت هناك مؤشرات وعلامات تدل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه عارضه في تلك السنة مرتين. والإنسان عندما يحس كما يقول بعض أهل العلم بدنو أجله ينشط في الأعمال الصالحة ويهتم ويتقدم، ولا شك أن القدوة في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نشط وحرص أن يكون مع جبريل عليه السلام يعارضه في تلك السنة مرتين. قال هنا وكان يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن بطال: مواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف يدل على أنه من السنن المؤكدة. وقال الإمام ابن شهاب رحمه الله تعالى: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه مذ دخل المدينة حتى قبضه الله تعالى. يقول: أنا أعجب كيف أن المسلمين، والله مستعان، كلنا والله ذاك الرجل إلا من رحم الله في التفريط في هذه السنة العظيمة. يقول ابن شهاب: أنا أعجب كيف المسلمين تهاونوا بسنة الاعتكاف مع أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف مذ دخل المدينة، مذ هاجر وصل المدينة ما ترك الاعتكاف إلا مرة واحدة، قيل إنه في سفر، وقيل بسبب ذلك الموقف مع أزواجه لما رآهن اعتكفنا وضربنا أخبيتهن في المسجد، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الاعتكاف أبدا. فيقول: أنا أعجب كيف أن المسلمين تركوا هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه مذ دخل المدينة حتى قبضه الله عز وجل. فلا شك أن الاعتكاف سنة مؤكدة، قال العلماء ونبهوا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر فيحتسب الأجر عند الله مذ يدخل المسجد ينويه اعتكافا، جاء مثلا من العصر وطلع بعد التراويح، جاء بعد المغرب، حتى ولو ساعة، فضل الله واسع. ما في شك أن هذا ليس مثل اللي جالس معتكف العشر الأواخر كلها، لكن نحن نقول فضل الله واسع، وإذا كان الإنسان عنده تقصير، وكما قلت كلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله، فالإنسان يتقدم بما يستطيع، وما والله جل وعلا العالم بالنية، نسأل الله الهداية للجميع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فكان يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان أدركه اعتكف فيه 20 ليلة، 20 يوما صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا، أو لا أقول اختلفوا، وإنما يعني بيّنوا توجيها لما النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف الاعتكاف في تلك السنة. ذكروا هناك جملة من التوجيهات أذكرها في هذا المقام الشريف. قيل إنه صلى الله عليه وسلم أحس بقرب أجله وانقضاء حياته، فأراد أن يزداد من العمل الصالح، ولذلك حصلت أيضا المعارضة، بدل ما هي مرة عارضه جبريل مرتين، وبدل ما كان يعتكف 10 أيام العشر الأواخر اعتكف 20 صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه القدوة أيها الإخوة، الإنسان الآن كلما مضى منه يوم كلما قربه من الموت وأبعده من الدنيا. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عجيب من يفرح بهذه الدنيا ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. نعم، بعضنا يفرح أنه ينقضي الشهر، ينقضي يوم، لكن ما تدري يا أخي، أنت الآن كل مالك تقرب من الموت وتبتعد من الدنيا. فعجيب يعني كيف الإنسان يفرح بهذا. فالإنسان كلما تقدمت به السن، أنت كنت في 20، الآن في 30، في 40، في 50، كما قال بعض السلف: يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يا أبناء 60 أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فالمفترض في الإنسان كلما تقدم عمره كلما يزداد في العمل الصالح ويحس بقرب أجله. ولذلك قال أهل العلم: من علامة قرب الأجل موت الأقران. أن ترى الناس الآن من حولك هذا مات وهذا مات، نعم قد أن تتقدم قليلا، لكن يمكن أنك تسبق أيضا من هو أصغر منك. فالعاقل أيها الإخوة ولا شك أنه يستثمر ويستغل ساعات عمره وأن ينشط في العمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من أولئك الذين لا ينظر الله إليهم إلى آخر الحديث. قال: وأشيمط زان. أشيمط يعني كبير في السن، طلع فيه الشيب. هذا المفترض تجده في روضة المسجد، هذا المفترض تجد المصحف بين يديه، تجده قائما في آخر الليل حريص على طاعة الله، لكن نسأل الله العافية تجده يتتبع الغواني ويتتبع الفواحش والمحرمات وضياع الأوقات، هذه مصيبة يا أخي. فسل الله يا أخي الهداية، سل الله الثبات على الدين، سل الله أن يحبب إلى قلبك العمل الصالح. اللهم إني أسألك حبك، ونحن قد قرأنا هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك. فاحرص يا أخي على هذه الدعوات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء الآن هذا التوجيه الأول، لما أحس بدنو أجله وقرب رحيله من هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام ضاعف في الأعمال الصالحة، اعتكف بدل العشر 20 سنة. هذا قول. والقول الثاني أو التوجيه الثاني، قيل لأن جبريل لما عارضه القرآن مرتين لزم أن يعتكف 20 حتى يتفرق وأن يعارضه، لأن هذا يحتاج زمانا أكثر ويحتاج وقتا فاضلا شريفا حتى تتم المعارضة معه لما أراد أن يعارضه مرتين. وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في السنة التي قبله، إما قيل إنه بسبب سفره عليه الصلاة والسلام، وقيل لما حصل من أزواجه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعوض في السنة القادمة واعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما. على كل حال إن صحت هذه التوجيهات أو ما صحت، هذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم ومبادرته بالأعمال الصالحة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلنا فيه الأسوة والقدوة، وهذه هي المحبة الحقيقية التي يجب أن تظهر علينا. أما الكلام وحفظ كذا وقول كذا، هذه كلها أضرب بها عرض الحائط، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. الصحيح هو اتباع السنة ولزوم الهدي النبوي، هذا هو العلامة الصحيحة والبرهان الساطع على محبته صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا على كل حال يطول، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن أحبوه صلى الله عليه وسلم وقدموا محبته على النفس والأهل والمال والولد بل وعلى الدنيا جميعها، وأن يعيننا على التزام الهدي النبوي والمنهج الراشد صلوات ربي وسلامه عليه، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليك. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليهما السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة. قال أخبرنا نصر الله بن علي.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، نعم الحديث هذا مخرج عند البخاري وغيره، وفيه بيان جود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جوده صلى الله عليه وسلم شاملا لجميع أنواع الجود، جود التعليم، جود الإرشاد، جود البذل والنفقة، جود الكرم، فلم يكن أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يأتي بعض الناس ويقول فلان كريم، فلان حاتم الطائي، أو فلان هذا كريم على حده وعلى ما توفر له، لكننا نؤمن ونعتقد أنه لم يكن أحد أكرم من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أكرم منه. يؤتى بقصص وبأحوال هذه على مستواهم، على يعني ما حصل لهم من الوقائع، ونحن لا ننكر ذلك، لكن أكرم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، لا أحد أكرم منه صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الحافظ ابن حجر، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس الشريف عدة مرات، أن جوده صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف ويزداد في رمضان لثلاثة أمور. أولا شرف المجالسة، لأنه كان يجالس جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة روح القدس. ولا شك أن مجالسة الصالحين والأخيار تزيد الإنسان نشاطا وحرصا على الخير وبذلا واجتهادا، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني شرف الزمان، ولا شرف أن ولا شك أن تلك الليالي الفاضلة لها مزية ولها شرف، وبخاصة العشر الأواخر وبخاصة ليلة القدر فيها، هذه لها شرف ومزية، هذه مما ينشط الإنسان فيها في العمل الصالح. الأمر الثالث شرف المتدارس الذي بينهما وهو كلام الله عز وجل. وإذا كان كلام الله عز وجل لا يؤثر فيك ولا يشجعك على العمل الصالح، فبأي شيء سيثمر لك وبأي شيء ستنشط فيه للعمل الصالح إذا لم يكن للقرآن تأثير فيك؟ فاجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور: شرف المجالس، شرف الزمان، شرف ما جلس من أجله وتدورس من أجله، ألا وهو القرآن الكريم. اجتمعت هذه الأمور فكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، لم يكن أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا نصر بن علي عن معتمر عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: أي القراءتين تقرؤون؟ قلنا: قراءة عبد الله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وإنه عرض عليه في العام الذي قبض فيه مرتين، فشهد عبد الله ما نسخ.
الحمد لله. هذا الأثر أيها الإخوة رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه ما ذكرته آنفا، لما يعني كانت أو كان الصحابة لهم مصاحف كتبوها، قد يكون القرآن كاملا أو بعضه، مثل ما ذكرنا في أثر عائشة رضي الله عنها مع الرجل العراقي الذي جاءها وسألها. هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما يسأل، والغالب أن سؤاله كان لأهل العراق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أقام بينهم وأقرأهم وعلمهم، وبخاصة في الكوفة. قال: أي القراءتين تقرؤون؟ قلنا: قراءة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وهذا هو الغالب، إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، إلا أنه ينبغي كما ذكرت آنفا أن ينظر في من يروي عنه، في من يروي، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: إن يقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، يعني في رمضان، وإنه عرض عليه في العام الذي قبض فيه مرتين، قبض فيه يعني الذي بعده، لأنه لم يأتي بعده رمضان، وإنما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. قال: فشهد عبد الله ما نسخ، يعني شهد يعني ما نسخ من الآيات على حسب ما وصل إليه علمه. ثم كان الجمع، نحن نضيف بعد ذلك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وقد نقل عن الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد وغيرهم، أن هذا نعم كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك ذهب أو رجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم في مصحف عثمان، لأنه آخر العهد بعرضة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر العهد بعرضة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. ومع ذلك هذا لا يغض في شأن ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قد أخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ منه 70 سورة لا ينازعه فيها أحد، وله مقام مشهور في القراءة والإمامة، سيذكر ذلك الإمام النسائي في باب خاص في هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر كاتب الوحي. ذكر كاتب الوحي. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثني إبراهيم.
هو يعني جعل هنا بصيغة الإفراد، وإلا هناك كتبة كتاب للوحي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن المشهور والمقدم فيهم هو زيد بن ثابت، وقد رشحه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لجمع المصحف، وهو الجمع الثاني لأربعة أمور سنقرأها إن شاء الله الآن من خلال هذا الأثر. نعم.
قال حدثني إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فأتيته وعنده عمر فقال إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المقصود يعني لا أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتابته كاملا في صحف. نعم، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاعتماد على الحفظ في الصدور وما تيسر من كتابته في السطور، كما قلت على اللخاف وعلى الرقاع وعلى الأكتاف ونحو ذلك، لكن كتابته مجموعا لا، هذا لم يكن إلا في عهد أبي بكر، وهو الذي من أجله توقف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقال عمر
هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر.
نعم.
ثم قال إنك غلام شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه.
فتتبع القرآن فاجمعه.
فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. والله لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من الذي كلفاني.
اللهم ارض عنهم أجمعين.
ثم تتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع والصحف وصدور الرجال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا هو الذي قد أشرت إليه من قبل، وهو الجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وفي هذا عناية الصحابة وغيرتهم على القرآن الكريم واهتمامهم بهذا الأمر اهتماما شديدا. فهنا في حديث زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعدما حصل من استشهاد جمع من الصحابة، جاء عن ابن عباس أنهم 70 وقيل 700 وقيل أقل وقيل أكثر، فهذا عدد كبير من حفاظ القرآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال فأتيته وعنده عمر، فقال إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يعني كثر وعظم يوم القيامة يوم اليمامة، وقد انتصر والله الحمد الصحابة بقيادة خالد بن الوليد على مسيلمة الكذاب. قال وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت يعني المقصود كتابته مجموعا من الفاتحة إلى نهاية سورة الناس هكذا مجموعا. قال هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر هو والله خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هما ما فعل شيئا مبتدعا، وإنما ما كان في صدور الرجال كما قال زيد رضي الله عنه وما كان مفرقا جمع وكتب في صحف. قال فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري، يعني أن عمر رضي الله عنه لم يزل يراجع أبا بكر ويقنعه حتى شرح الله صدره. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، حتى زيد رضي الله عنه كان أيضا في صدره شيء، وكيف يعني كذا وكيف نصنع شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني وصفوه بأربعة أوصاف اللي هو زيد بن ثابت، لأن هذا أمر خطير هذا أمر عظيم. كيف يكتب الوحي؟ يكتب القرآن من أوله إلى آخره. ذكروا فيه أربعة أوصاف، وهذا يدل على دقة عنايتهم وحرصهم وشدة يعني ملاحظتهم في هذه الأمور. قالوا أولا: إنك غلام شاب. ولا شك أن الإنسان في فترة الشباب عنده من الجلد والنشاط والحيوية ما لا يكون عند كبير السن. كبير السن قد يمل وقد يثقل، لكن الشباب فيه النشاط والحيوية. الأمر الثاني قال: عاقل. وهذا الأمر يحتاج إلى عقل، ما يحتاج إلى طيش أو إلى حمق أو إلى، لا حاشا وكلا، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر. الأمر الثالث: لا نتهمك، وهي الأمانة والصدق. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لابد من القوة والأمانة، لابد من الأمانة أن يكون أمينا، وهذا أمر عظيم. ولذلك يعني كما سيأتينا أنه قال: لو كلفاني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي من أن أجمع المصحف كما أمراني أو كما كلفاني. هذا ماذا أيها الأخوة؟ هذا هو يعني التزكية الثالثة والثناء عليه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قال: قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ما جاءوا بشخص غريب ما ليس له علاقة بالقرآن مثلا، لا بحفظه ولا بجمعه ولا بكتاب. لا، زيد بن ثابت من حفاظ القرآن، من أئمة الصحابة حفظا وعلما، كما أنه أيضا من كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أمور مرشحة لأن يقوم زيد رضي الله عنه بهذه المهمة العظيمة. فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: والله خير. فلم يزل يراجعني إلى قوله: والله. واسمعوا أيها الإخوة، هذا عظمة القرآن وعظمة العناية به. قال: والله لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من الذي كلفه. يعني تصور يقول: لو أنهم قالوا انقل جبل من مكان إلى مكان، هذا عندي ليس بثقيل تجاه ما كلفت به من جمع القرآن. وهذا ولا شك مهمة عظيمة. هذا ما هو؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والأمة تعود إليه، وهو مصدرها وعزها والتزامها مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه: ثم تتبعت القرآن أجمعه من العصب. والعصب معروف جمع عسيب، وهو جريد النخل، وليس المقصود العسيب نفسه، وإنما المقصود اللخاف، يعني ليؤاخره، يعني ما يسمى عندنا بالكرب، يعني كربه اللي هو الأخير. وقد يكون أيضا في بعض العسب إذا كان عريضا يمكن الكتابة عليه. الرقاع معروفة أيضا، والصحف، وصدور الرجال. نعم، كان يعود يسأل الحفاظ من الصحابة، وقد حصل له مواقف وروايات أخرى ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى مع خزيمة بن ثابت وغيره يرجع إليها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ذكر قراء القرآن. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت إبراهيم يحدث عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرؤوا من أربعة: عبد الله وسالم مولى أبي حذيفة. قال شعبة: بدأ بهذين وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال: لا أدري بأيهما بدأ.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، القراء والأئمة من الصحابة رضي الله عنهم الذين حفظوا القرآن وجمعوه في صدورهم أئمة كثر وقراء كثر وحفظوا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على جماعة منهم، وهذا بيان لشأنهم ورفعة منزلتهم، وفيه تشجيع لهم أيضا وبيان للأخذ عنهم والرواية عنهم، وهذا لا شك له مقامه، وليس هذا من باب يعني التمدح وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويذكر فضلهم. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من مقدميهم. فيقول مسروق: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. فقال عبد الله بن عمر: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا من أربعة. انظر يا أخي، ما المسألة فيها حقد ولا حسد ولا غيرة؟ بل يعني مع أنه يعني في مرتبته وهم العبادلة رضي الله عنهم، بل يقول لا أزال أحبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. والآن وللأسف لما ضعفت النفوس واستولى عليها الشيطان وصارت الدنيا لها معايير في القلوب، وللأسف يعني خالطت هذه الأشياء، صارت الآن هناك الحسد والحقد، بل وبرز يعني وكثرت العين، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله سبب ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل وتغلغل حب الدنيا في القلوب. لا لا، اسمع، هذا عبد الله بن عمر ما قال فقط إنني أجله وأقدره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، لا، بل قال لا أزال أحبه، يعني أنني أحببته لثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا يا أيها الإخوة يعني كيف القلوب الطاهرة، القلوب النقية، القلوب السليمة كيف تتعامل وكيف تتعايش مع الناس. أما الإنسان الذي قلبه مظلم بالحقد والحسد والكراهية وحب التشفي من الآخرين، هذا قلب، نسأل الله السلامة والعافية، يهلك صاحبه إن في العاجل أو في الآجل، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا من أربعة، يعني اقرأوا القرآن، استقرئوه، اطلبوا قراءته. وهذا من الحكم التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، على عبد الله بن مسعود. عبد الله، إذا قيل عبد الله كما قلنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: وسالم مولى أبي حذيفة، هو مولى، ومع ذلك كما جاء في الحديث أنه كان يصلي بالعصبة، وكان يصلي خلفه أئمة المهاجرين كعمر رضي الله عنه وسلمة أبو سلمة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، وكان يصلي بهم وهو مولى لأبي حذيفة، لكن الله أعلى شأنه ورفع منزلته بالقرآن. قال شعبة: بدأ بهذين اللي هو عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. قال: وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، هؤلاء أيضا من أئمة الصحابة في القراءة وفي الحفظ. قال: لا أدري بأيهما بدأ، هل هو بدأ بأبي بن كعب أو معاذ بن جبل، مع أن المشهور أن أبي بن كعب هو المقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء موقوفا على عمر: وأقرأنا أبي. فأبي مقدم على معاذ، وكلهم أئمة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثنى عليهم، قال: استقرئوا القرآن من أربعة رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عبدة، قال حدثنا الأعمش عن شقيق، أنا عبد الله،
عن شقيق بن سلمة أبو وائل، هذا من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
أنا عبد الله قال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في الرواية الأخرى أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. بالله عليكم، أي شرف وأي مكانة وأي رفعة أن يأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة 70 سورة؟ يقول: لا ينازعني فيها أحد، يقول ما سبقني إليه أحد، هو أول من أوائل من أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف وهذا خير وفضل، ولذلك نحن نحفظ لهم هذا ونترضى عنهم، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا طريقهم، ويعني أن نسير على نهجهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال: وقد علم، نعم،
وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم به مني لرحلت إليه.
اللهم ارضى عنهم.
نعم، قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعت أحدا يعيب ذلك ولا يرده.
الحمد لله، هذا الأثر رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه منقبة وفضيلة لعبد الله بن مسعود، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من مناقبه ومن فضائله ما ذكره هنا. وهنا أيها الإخوة، هذا من التحدث بنعمة الله، وليس من باب العجب أو التكبر، لا حاشا وكلا، هو قاله من باب التحدث وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان يعني يذكر من باب النعمة عليه، من باب نعم الله عليه، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد أن يحمد الله. نعم يذكر هذا، إلا أيضا إذا خاف حسدا أو إثارة ضغينة أو إثارة حقد من فلان وعلان، لا يكتم هذا ولا يخبر به أحدا. لكن ابن مسعود رضي الله عنه تحدث بنعمة الله عليه، وما قال رضي الله عنه إلا الواقع. ولذلك قال شقيق هنا، قال: فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يعيب ذلك ولا يرد. لأن هنا يقول: وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. الصحابة شهدوا له بهذا. ولذلك يقول شقيق: إنني جلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد أحد يقول أنه أخطأ، أنه تجاوز، أنه أبدا، كلهم ما عابوا كلامه ولا ردوه أيضا. وقد يحمل كما قال بعض الشراح، يقولون قد يحمل كلام ابن مسعود هذا في أول الأمر لما جمع عثمان المصحف، قد يحمل لأنه لما تكلم عليه وأنت كذا وكذا ذكر مثل هذا الكلام وزكى نفسه بناء على نعم الله عليه، قد يقال هذا. لكن على كل حال إن ثبت أو لم يثبت فلا مانع أن يتحدث الإنسان بنعم الله عليه. يقول: ولله الحمد، حفظت القرآن، حضرت مجالس أهل العلم، أحمد الله، أسأل الله أن يعينني على العمل بما تعلمت. الحمد لله، هذا يتحدث الإنسان بنعم الله عليه. ثم أيضا رضي الله عنه يعني قال مقولة تكتب بماء الذهب، يقول: ولو أعلم أن أحدا أعلم به يعني بالقرآن مني لرحلت إليه. وفي بعض الروايات: تناله المطي يعني الإبل لركبت إليه. يقول أنا مع ذلك نعم، لو في أحد أعرف أنه أعلم مني وتناله المطي يعني الإبل، والله لأركب الإبل وأذهب إليه وأطلب عنده العلم، مع أنه والله الحمد في هذا المقام الشريف وفي هذه المنزلة العالية. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. العلم أيها الإخوة ليس له حد. يقول الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، يقول: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، لأن العلم ليس له حدود. يجيك واحد يقول خلاص، ولا احنا طالبين علم ولا نحضر ولا خلاص، عندنا علم كثير خلاص، أنت أول من تحكم على نفسك بالجهل. يقول الإمام الشافعي: لا، هذا أول من يحكم على نفسه بالجهل، العلم ليس له حدود. الإمام أحمد قال: نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. فالعلم، وهذا كلام مسعود، مع هذا المقام الشريف ولزومه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا والأشعريين وما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله عليه. ومع ذلك يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم به يعني بالقرآن مني لرحلت إليه. فبالله عليكم، أي تواضع وأي حرص على طلب العلم وعلى الخير، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من ذلك. هذا هو آخر الدروس في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون حضوريا بعد صلاة المغرب السبت والأحد والاثنين، سيكون حضوريا في هذا المكان إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. وهذه الدروس مسجلة في منارة الحرمين الشريفين، وهذا الآن كما تلحظون مسجل على الهواء مباشرة. وأيضا يوجد عندنا مجموعات مرتبطة بالدرس، ما يسمى بالجروب بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، وأيضا في التليجرام بهذا الاسم حلقة التفسير في المسجد النبوي. ومن لديه رغبة يسجل اسمه ورقم جواله عند الأخ القارئ ويضاف بإذن الله. ومن يريد كما قلت المتابعة عبر منارة الحرمين الشريفين، وهي مفخرة من مفاخر هذه البلاد، وفق الله ولاة أمرنا وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يستطيع الإنسان أن يتواصل سواء في هذا الدرس وفي غيره. نأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بعث مقام محمود النبي. الحمد لله. أيها الإخوة، أو سأل بعضهم أو بحث بعضهم عن النسخ هذه الورقية. أنا ذكرت هي موجودة في مكتب التوجيه والإرشاد التابع للوكالة عند باب عمر رضي الله عنه، وهي يعني نسخ أظن حوالي 50 نسخة. وقال بعضهم إنه ذهب ولم يجد شيئا، يعني أنها سبقه من سبقه وأخذ النسخ، وكما قالوا من سبق لبق، يعني هذا نصيبهم. ومع ذلك يعني لا يمنع أن من لديه رغبة في نسخة من هذا، يعني لو تسجل الأسماء عند الأخ القارئ الذي يقرأ تسجل الأسماء، وإذا اجتمع عدد أنا مستعد أكلم الإخوة هناك لعلهم يعني يجتهدون، أو لعل الله ييسر أن توجد نسخ أخرى أيضا ويعلن عنها في وقت آخر، ويذهب من لم يستلم فيستلم. لكن قلنا أيها الإخوة الشرط هو أن من يأخذ النسخة يحضر الدرس، لأن يعني ما ليس المقصود هو التكثر بها، وإنما المقصود الاستفادة والحضور، والذي لا يحضر أو لا يعلق يتركها لمن يعني سيحضر ويلتزم ويعلق. والحمد لله هذا من باب التعاون، لأننا قلنا أن الكتاب كبير في 12 مجلدا، ونحن لا نريد إلا كتاب فضائل القرآن وكتاب التفسير حوالي 400 صفحة، فقد يثقل على بعض الطلاب أن يشتري النسخة كاملة. فمن باب التعاون جزاهم الله خيرا حصل يعني أنه يعني يصور المطلوب ويعطى الطالب الذي سيحضر من قبلهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. فإن شاء الله من لديه رغبة يسجل، ويعني أتواصل معهم وأسألهم مع الإخوة الزملاء هناك في التوجيه والإرشاد عند باب عمر رضي الله عنه. هنا يقول: هل صحيح أن ابن مسعود كان يظهر افتخاره بسبب أنهم أمروا زيد وليس عبد الله بن مسعود في جمع القرآن؟ نعم، هو ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه نعم تأثر وتضايق، وقال يعني إنه جعل شخص في هذا الأمر، وإن ابن مسعود كان يقرأ القرآن ويأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نطفة في صلب رجل كافر، يعني أن أباه كان كافر وهو نطفة، ويقول أنا سبقته وحفظت. لكن يعني الأمر لله من قبل ومن بعد، يعني هو ليس من أجل خصومة بينه وبين عثمان أو بينه وبين أبي بكر وعمر، لا، قد يكون لأنه هناك في العراق، قد يكون للمرشحات التي ذكرت لزيد في زيد بن ثابت رضي الله عن هذه الأمور الأربعة، قد يكون أن زيدا كان شابا وابن مسعود كان يعني أكبر في السن، الله أعلم. لكن على كل حال كل هذا مضى، ولذلك جاء في رواية أخرى عند أبي عبيد وغيره أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تأثروا من هذا أو عاتبوه على هذه الكلمة، كيف أنه يقول أنني كنت أقرأ القرآن وهو لا يزال نطفة في صلب رجل كافر، يعني فقالوا أن ابن مسعود رضي الله عنه ندم على هذه الكلمة وأتاب واستغفر، وهذا هو الظن بالصحابة رضي الله عنه. لكنه يعني هو ما افتخر يعني بأمور دنيا ولا بحطامها، هو افتخر بما أنعم الله عليه وبملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المشهور أول من صدع بالقرآن عند قريش هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأوذي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ساق ابن مسعود أو لا ساقيه على الحكاية ولا على الجر أثقل في الميزان عند الله عز وجل من جبل أحد، يعني لا شك له مقام عظيم. ومثل هذه الأمور تصدر من الإنسان، قد يتوب وقد تاب واستغفر رضي الله عنه، وما كان هدفه لا في هذا الموقف ولا في غيره من الصحابة حتى أيضا لعاعة الدنيا أو الحرص عليها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أعطانا في هذا قاعدة عظيمة في أواخر العقيدة الواسطية، قال إنه ما يحصل بين الصحابة من خلاف أو نقاش ليس من أجل الدنيا ولا من أجل حطامها ودينارها ودرهمها، حاشا وكلا، وإنما هدفهم الحق والبحث عنه والوصول إليه، وهم بين أمرين، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون فمخطئون، ولهم من بحار الحسنات ما تغمس في هذا الاجتهاد، مع أنهم يتوبون ويرجعون ويستغفرون كما حصل لابن مسعود رضي الله عنه. يقول هكذا، يعني كيف كان يتهم الصحابة رضي الله عنهم أو بالقرآن؟ هل ابن مسعود أكثرهم؟ نعم، ابن مسعود رضي الله عنه هو من أكثر الصحابة تلقي القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أيها الإخوة، ترى لا نصدق بمثل هذه الروايات المكذوبة، وبعض الناس كما قلت للأسف يجعل ندوات ويوزع يعني على مواقع مقاطع ويعلق عليها، كل هذا لا يجوز. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.